الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ومن اتبعني أي على ديني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم، وذكر اختلافهم على أنبيائهم واختلافهم في البينات التي جاءتهم من ربهم، في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى محاجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والسياق يقتضي أن هذه المحاجة قائمة على غير أساس، على غير أساس فيه إذعان للحق من ربهم أو للحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى، بل هي محاجة لطمس حقائق التوحيد. وهذه المحاجة أشبه ما تكون باللجاجة بالباطل، فالجدال كما هو معلوم قسمان: جدال يقع بين منصفين يمحصون الحق، وكل يذكر الدليل، وهم كل واحد من الفريقين الوصول إلى التي هي أحسن أو إلى التي هي أقوم بالتي هي أحسن. فهذا الباب من المحاجة مع هذا القصد يفتح باب فائدة، فليس كل جدال باطلا ولا مذموما. وهنالك نوع آخر من المحاجة والمجادلة تكون الحقائق فيه مسبقا مبيتة، وعلى ذاك المثل الذي يقول: عنزة ولو طارت، اثنان يسيران في الصحراء فوجزا شيء يتحرك من بعيد، طير كبير، أحدهما قال عنزة والآخر قال طيرا، قال نقرب منه ونعلم، فلما قربا منه طار، فقال صاحب العنزة: عنزة ولو طارت، حتى لو رأيت هذا الطير قد حلق في السماء وطار إلا أني أقول أنه عنزة، عنزة ولو طارت. فبعض الناس لما يجادلك فأنت تشعر أنه لا يريد طلب الحق ولا يريد تمحيص الحق، بل يقصد الدفاع عن فكرة مسبقة عنده من غير نظر إلى كونها حقا أم باطلا. العاقل يحسن من يجادل، والعاقل يحسن على من يرد، ليس كل إنسان يرد عليه، وليس كل إنسان يناقش. هذا منهج القرآن. فبعض الناس الواجب أن تقول له في نفسه قولا بليغا، والواجب أن تقيم عليه الحجة فحسب، وألا تأخذك اللجاجة ولا المماراة معه. فالله عز وجل يقول: فإن حاجوك، ضمير في قوله يحاجوك عائد على غير مذكور في الكلام. السياق ضمير عائد إلى غير مذكور في السباق، ولكنه معلوم من المقام ومعلوم من ما سميناه بالوحدة الموضوعية من الصورة، وهو من هو ليس على توحيد. فإن حاجوك مباشرة جاء الجواب فقل أسلمت، فقل أسلمت، إن الله عز وجل لا يأمر نبيا، الرب عز وجل الله سبحانه يطلب ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول أنا أسلمت وجهي لطلب الحق، فأنتم أسلموا، أنا أخطو وجهتي في طلب الحق فأخلصوا وجهتكم في طلبه كما أخلصتوا. العلاج من رب يعلم السر وأخفى، يعرف ما يجري في النفوس، والمؤمن عنده فراسة وينظر بنور الله سبحانه وتعالى ويستفيد من هذا المقام. فإن قامت القرائن الكثيرة في المناظرة والمناقشة على أن المناظر لا يريد الحق ولا يطلبه ويتهرب وكما يقولون يعمل على لي النصوص لخدمة فكرته وغرضه، فمن الحمق أن تبذل الساعات الطوال مع هذا الصنف في النقاش. يكفي أن تقول له أنا مخلص في طلب الحق فأخلص أنت في طلب الحق، يكفي هذا المقام كلمة مهمة يكتفى بها في حق بعض الناس في النقاش. لكن ما أحلى النقاش وما أجمله وما أمرأه وما أفضله لما يكون شعار مناقش، شعار الإمام الشافعي رحمه الله الذي أسنده عنه ابن أبي حاتم لما كان يقول ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن نلحق معه. أنا أناظر وأنا أحب أن يكون الحق مع الذي أناظره، هذا كمال عقل، رجحان عقل بالتوفيق من الله عز وجل، أن تناظر وتتلمس الصواب عند غيرك. إذا لما اجتمع أبو عبيد القاسم بن سلام فيما حكى ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية في ترجمته، ترجمة القاسم بن سلام، اجتمع مع الإمام الشافعي فتحاجا في موضوع القرء، هل هو الطهر طهر أم الحيض؟ فكان الشافعي يقول الحيض، وكان أبو عبيد يقول القرء، هو كان الشافعي يقول الحيض وكان أبو عبيد يقول هو الطهر، وكلاهما إمام واسع المعرفة في العربية. مكث الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يؤلف كتابه غريب الحديث بأربعين سنة، فجاءه أحمد بن معين فقال أنا قرأ نأخذ منك غريب الحديث، قال اقرأه، فبدأ يسرد الحديث، حدثنا فلان، فقال أبو زكريا يحيى بن معين دعك عنك هذا، هذا صنعتنا، هذا الإسناد هم يبزون يفوقون أبا عبيد فيه، فقال لا والله لو حدثكم إلا بالإسناد، ويطمع أن يقول أحمد وأبو معين ابن معين أن يقول حدثنا أبو عبيد، يطمع بهذا، قال لا والله لا أحدثكم إلا بالإسناد. فكان الأئمة الكبار يأتون يعني يستفيدون من في علم العربية، فلما تناظرا أخذ كل منهما يورد على الآخر من الشواهد الشعرية والأبيات والآثار، حتى أن الشافعي رحمه الله بعد المناظرة أصبح يقول القرء هو الطهر، وأصبح أبو عبيد يقول هو الحيض، فكل من الاثنين ترك قوله وأخذ بقول الآخر. هذه المناظرة، هذه المناظرة التي تفتح باب فائدة. لكن مع هؤلاء الذين بيتوا النتائج والذين يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ فالنبي بأمر ربه طلب إليهم أن يخلصوا في طلب الحقيقة كما أخلص هو. فقال الله عز وجل: فقل أسلمت وجهي لله. لماذا ذكر الوجه؟ الوجه هو أشرف شيء في البدن، والمراد الذات وليس المراد الوجه فحسب. ما هي المحاجة؟ قال في الآية: فإن حاجوا. فالمحاجة نتبادل المتجادلان ما يعتقده كل فريق من حجة، فكل منهما يقدم الحجة والآخر يسمعها ويطلب من الآخر أن يرد عليها. هذه المحاجة، كل يدلي بحجته، تكون محاجة وزن مفاعلة التي تكون بين طرفين. المعنى: إن حاجك أهل الكتاب ومن سلك طريقهم ولف لفهم وصار في فلكهم فلا تسر معهم في محاجته ولا تبادلهم إبداء الحجة بالحجة، وإنما الواجب عليك يا محمد أن تخبرهم أنك قد طلبت الحق فليطلبوا الحق كما طلبت، فلا تماريهم أو لا تجاريهم في لجاجهم. والواجب عليهم أن يصفوا قلوبهم من الهوى. ابدأ بنفسك أنت، فبين سلامة مقصدك ونيتك، وقل أسلمت وجهي لله. الوجه مجمع محاسن الجسم. أسلمت، تأمل معي الآية، قال: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. أسلمت أي أذعنت، استجبت، أخلصت. هذه المعاني كلها تشملها الإسلام، والأصل الإسلام الاستسلام والخضوع والانقياد للحق. فقل أسلمت وجهي لله، يتضمن هذا التوحيد أيضا، أن وجهي لا يسلم إلا له سبحانه وتعالى. وهذا يفيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه لا يعبدون إلا الله. وفي هذا التعريض بالآخرين: أنا أسلمت وجهي لله، أنا لم أقصد إلا وجه الله. فكما ذكرنا تفيد الإخلاص، تفيد أن العبادة الحقة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر حاصل في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أتباعه. فهذا الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يفعله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. أسلمت وجهي لله كلمة جامعة لمعاني الإسلام، تتضمن تمام العبودية والإخلاص له سبحانه. العبودية اسم جامع للعبادة، الأقوال والأفعال في الظاهر والباطن التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقل أسلمت وجهي لله. مبطلون أفسدوا دينهم ويريدوا إفساد دين المسلمين، ويتضمن أننا إن سلكنا مسلكهم وجاريناهم على ما يريدون فإننا لسنا ما ينبغي أن نطمع منهم بحق. أصل عظيم في متى تناظر ومن تناظر ومتى لا تناظر ومن ينبغي أن تترك مناظرته. أصل عظيم يفيد في أن المحق إذا ابتلي بمبطل ماذا يصنع معه؟ المحق إذا ابتلي بمبطل فليس له إلا أن يقول أنا منقاد للحق، فأنت اتق الله واعمل على أن تنقاد للحق فقط، هذا المطلوب، أكثر من هذا جهد ضائع. لذا المناظرة مع الرافضة هذه الأيام مناظرة فارغة، رجل يرى أن اللف والدوران والكذب دين، فأنا لك أن يعني تناظره وتقضي معه الساعات الطوال، وأن له أن يرجع للحق، إلا إن كان هنالك رجل مخلص في ترسم الحق فهذا الذي تنفع مناظرته. يجب على المناظر أن يفحص استعداد المناظر لقبول الحق، فإن وجد استعدادا عنده لقبول الحق مضى معه في المناظرة، فإن لم يجد عنده استعدادا لقبول الحق فالمنهج القرآني يقضي ألا نناظر وألا نرد وألا ننشغل بهذا. متى كان المردود عليه، متى كان المناظر ليس عنده استعداد لقبول الحق، إن رددنا عليه وإن ناظرناه خالفنا القرآن. أتباعك حصنهم كما حصن الله عز وجل، علمهم بين لهم. أما الرد وأما المناظرة فهذا لا تكون إلا عند قبول تلمس الحق. كثرت الردود شديدا هذه الأيام، آخر عقدين من الزمان أصبحت الردود ما تدخل على المكتبات وتتابع الكتب الجديدة جلها ردود، وجلها أخذ بلوازم الأقوال، وجلها على طرق تخالف القرآن. تجد المردود عليه ليس عنده قبول للحق، فما ينبغي أن نشغل برد، نشغل بتأصيل مسألة. متى رأيت المردود عليه يمكن يقبل فحينئذ أن ترد. هذا في مع المبطل، المبطل قل لهم قاد الحق، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، ثم قال الله عز وجل وقل للذين أوتوا الكتاب أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. من هم الأميون؟ هم المشركون الذين ليس عندهم كتاب. وتتلمس أن الأمي الذي بقي على فطرته وسجيته، لكن طغى الباطل فانقاد له وعنده بقية من تلمس الحق، فلم يقل المشركون قال الأميين. هؤلاء الأميون كان أهل الكتاب يترفعون عليهم ويرون أنفسهم فوقهم، والدلالة الاقتران، اقتران أهل الكتاب مع الأميين في هذا السياق فيه إشارة إلى توبيخهم، إلى توبيخ أهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فهؤلاء الذين كانوا يترفعون عنهم الله جل في علا ذكر أهل الكتاب معهم، قال وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، هذا أأسلمتم هل هو توبيخ لهم كما يقول مثلا الزمخشري، أم أنه حظ لهم على الإسلام؟ أمران محتملان، فالاستفهام في قوله أأسلمتم منهم من قال للحظ لهم على أن يسلموا وجوههم لله عز وجل وأن يخلصوا في طلب الحقيقة وأن يجردوا أنفسهم عما ورثوه عن الآباء والأجداد من الباطل، وألا يكون همهم التعصب، وأن يدافعوا عما ألفوه، لأن المألوف قاتله الله هو أكبر مانع من الوقوف على الحق. الإنسان العاقل ما ينبغي أن يأسره مألوف، المألوف والعادات لا تخضع لدين، لا تخضع لعقل. كثير من عادات البشر تنافي العقل، تنافي الدين، وبعض عادات الأقوام، بعض الأقوام عاداتها تنافي المروءة، لكن ألفوها فبقيت. يعني قرأت عن عادات بعض الشعوب مثل البلاد المتجمد الشمالي، يقولون الضيف إذا جاء لرجل ضيف فلا بد أن ينام مع الزوجة، عادة ألفوها، ما أحقر هذه العادة، ما أسوأ. فالمألوف ما له منطق، ما له عقل، ما له شرع، شيء يؤلف ويأخذه الخلف المتأخر السالف، الخالف عن السالف، يأخذه المتأخر على المتقدم. لذا نحن ندعو دائما عاداتنا التي ألفناها أن تربط وتوصل بالشرع، وأن نعرف متى هذه العادة من أين أخذت. وهذا باب من أبواب التصفية التي ندعو إليها. فمثلا نذكر الحافظ الذهبي في الرابع في ظني من السيار أو الثالث في ترجمة الربيع بنت معود، أنها لما تزوجت زارها النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة دخلتها. عندنا عادة اليوم في بلادنا من له بنت أو أخت فلا بد أن تزار صبيحة الدخلة، هذه عادة جميلة، هذه عادة نبوية. فكثير من عاداتنا التي نمارسها في سنن أبي داود، كان النبي يعطي الباكورة، باكورة الزرع، يعطي للأطفال. الآن الولد يعطى بعض الأشياء، ففي عادات نبوية قد تبقى، قد بقيت لها بقية في حياتنا. فما أجمل أن نؤصلها بشرعنا. وبودي فعلا لو أن هذه العادات تدرس دراسة جيدة بمفرداتها لا بتأصيلها، ثم نعرف ماذا نترك وماذا نأخذ وماذا نترك وهكذا. الشاهد أن الله عز وجل يأمر نبيه فيقول: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. ماذا يتضمن ذكر الجمع أهل الكتاب؟ ما قال اليهود، لم يقل يهود النصارى، قال أهل الكتاب، وجمع معهم وحشر معهم الأمي من ليس له كتاب من المشركين. هذا يتضمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الخلق. فالله أمره أن يقول للمشركين وأن يقول لأهل الكتاب، وجمع أهل الكتاب معا، فلم يفصل، لم يقل يهود ونصارى، قال أهل الكتاب أأسلمتم. إذن النبي بعث ليقول لهم أأسلمتم، بعث لهم ليقول لهم تجردوا للحق وأخلصوا في طلبه وافعلوا كما فعلت. الله أمر نبيه أن يقول: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ثم قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. قوله: فإن أسلموا فقد اهتدوا، إشارة تأتي سورة آل عمران في الآيات القادمة لتفصيلها في أن أهل الكتاب ليسوا سواء، منهم من يريد الهداية ومنهم من يريد الغواية، منهم من عنده القابلية ويبحث عن الحقيقة، ومنهم من ليس كذلك. لذا جاء التنويع، فقال عز وجل: فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا إن أعرضوا قال: فإنما عليك البلاغ. كان الزهري يقول كما في البخاري تعليقا: من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الاستجابة. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الاستجابة. فهنا يقول: فإنما عليك البلاغ. حصر، ما هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مهمته أنه بعث للتبليغ لا لتحصيل اهتداء المبلغ إليهم. وذكرنا في تفسير هداية أن هداية مثبتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هداية منفاة. والمثبتة بمعنى الدلالة والبلاغ، والمنفاة بمعنى الاستجابة. إنك لا تهدي من أحببت كما في القصص، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم كما في آخر الشورى. فالهداية المثبتة شيء، والهداية المنفاة شيء، ولا تعارض بين الهدايتين. فإنما عليك البلاغ، هذه الهداية التي هي بمستطاع النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. أسلمتم تفيد حض وتفيد توبيخ، تفيد حضا لفريق من أهل الكتاب، وتفيد توبيخا لفريق آخر من أهل الكتاب. فالآية تفيد هذا وتفيد هذا. أأسلمتم توبيخ لمن أعرض عن الحق، وفيها تضمن حظا على من ترسمه ومن أراد وصوله. فهذا وذاك أمران محتملا. نسمع:
ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب والمشركين إلى الإسلام، فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي والله عليه حسابهم وإليه مآبهم، وهو الذي يضل ويهدي من يشاء، وله الحجة البالغة، والله بصير بالعباد.
أسمع. قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا، وإن تولوا أي أعرضوا، فيقول الله عز وجل: فإنما عليك البلاغ. إنما عليك البلاغ، أديت الذي طلب منك ووجب عليك، وهو التبليغ. فبلغهم الحجة، ولا تجادلهم ولا تماري، فإنهم مكابرون. وهذا الجدال وهذه المحاججة ليس هذا موطنها، وهذه لا تنفع مع هذا الصنف من الناس. فالمكابر إن حاججته فحينئذ أنت تجعله يزداد في لجاجه وفي ظلمه لنفسه. المحاجة تزيد المبطل عنادا ولجاجا وإصرارا. المحاجة لا تنفع إلا مع من عنده قابلية للاستجابة للحق. إن أعرضوا أعرض عنهم، واتجه إلى المخلصين الطالبين إلى الحقيقة. إذا الداعي يحسن، أين ينشر بضاعته؟ ومعرفته لأين ينشر بضاعته من الأمور المهمة، مع إقراره واعترافه بأن له جزءا من الهداية وأن الجزء الآخر ليس له. أيضا يعرف حاله ويعرف ماذا له وماذا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمه أبا طالب، فجهد معه حتى وهو على فراش الموت كما في الصحيحين، ومات أبو طالب وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. فالنبي أراد أبا طالب، والله جل في علاه أراد سلمان الفارسي، فجعله يتقلب من دين إلى دين وينتقل من بلد إلى بلد حتى استقر به المقام في المدينة وأسلم بعد أن كان عبدا ثم حرر نفسه. الشاهد أن النبي لما أراد أبا طالب، والله جل في علاه لما أراد سلمان، فكان الذي يريد الله ولم يكن الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالداعية لا ييأس إن لم يستجب له، عليه البيان عليه البلاغ، لكن الداعية أيضا ينبغي أن يحسن موقفه من كل صنف من أصناف المدعوين. فهنالك صنف يعرض عنه من حيث الجدال والمحاجة، وفي الآية إشارة إلى الاتجاه في الدعوة إلى الله إلى طلاب الحقيقة، فحينئذ الإنسان يرشدهم ويعلمهم ويأخذ بيدهم إلى ما فيه صلاحه. قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. بلغ، أنت ما تعرف الغيب، لكن إياك والمحاجة وإياك وجهد زائد بلا فائدة. بعض الناس يعمل وعمله مثل الذي يغرف من نهر ويرمي في محيط، تنظر سنوات طوال لا ثمرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تنكب لكليات ولأصول مثل هذه الآية. فالإنسان يحسن من يجادل ومن لا يجادل، يحسن يتجه في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى إلى من يقصد أن يطلب الحق بنور من ربه، ببصيرة أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. ثم قال الله عز وجل فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، قال والله بصير بالعباد، الله عليم علما يبصر، يعلم ما في نفوسهم ويعلم ما يردي هذه النفوس وما يصلحها، ما يزكيها وما يدنسها. قال والله بصير بالعباد. نسمع.
وقوله تعالى والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية أو الضلالة. هذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على بعثته صلى الله عليه وسلم العامة لجميع الخلق، ومن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي مبعوث للإنس والجن، مبعوث لكل مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته هي المهيمنة وهي الخاتمة، وكل مكلف هو من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. فأمته قسمان، أمة الدعوة وأمة الاستجابة. فجميع المكلفين من أمة الدعوة، ومن استجاب فهو من أمة الاستجابة. نعم.
وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت توافره بالوقائع المتعددة.
توافره عندنا في الأصل تواتره.
تواتره. نعم. مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله عز وجل ملوك الآفاق وطوائف من بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله تعالى بذلك.
البخاري من دقته لما تعرض للكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ذكرها في كتاب العلم، وبوب عليها بقوله باب ما يذكر في المناولة، باب ما يذكر في المناولة. فالمناولة حجة، حجة وطريقة من طرق الأداء. طرق الأداء حدثنا أخبرنا، وطرق الأداء أن تناوله كتابا، فإن ناولت رجل كتابا فقد أقمت عليه الحجة. وقال باب ما يذكر في المناولة، فذكر الأحاديث النبوية واستنباط قضايا الأصول الحديثية أو الأصول الفقهية هذا باب جميل ولطيف. العلماء رحمهم الله تعالى وعلماء الحديث اعتنوا، مثل مثلا قولهم باب رواية الأكابر على الأصاغر، يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الجساسة، وروى عمن حديث الجساسة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن تميم. هذا في علم الحديث يسمى إيش؟ رواية الأكابر عن الأصاغر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا أن أمي رأت أن نورا يخرج منها يضيء لها قصور كسرى، فالنبي حدث عن أمه، النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أمه، وهذا من رواية الأكابر الأصاغر. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب إلى الملوك إلى أنحاء الأرض، وإرسال الكتب إلى أنحاء الأرض أقام الحجة بالمناولة، أقام الحجة بالكتب. الكتب ما زالت محفوظة، الكتب التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت محفوظة، فكانت حجة أقام بها النبي صلى الله عليه وسلم دين الله. نعم.
وقد روى عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار.
إذن كل يهودي أو نصراني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة فلم يؤمن به صلى الله عليه وسلم إلا كان من أهل النار. وهذا دلالة صريحة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عام، وصرح بذلك في عدة أحاديث منها نسمع:
وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
الأول أخرجه مسلم في صحيحه، والثاني أخرجه البخاري في صحيحه، فالحديثان صحيحان. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالنبي يوم القيامة والنبي معه الرهط والرهطان، الرجل والرجلان، ويأتي النبي وحده ليس معه أحد. فالأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الناس عامة. من الكلمات الجيدات والمناسبة الحسنة التي فيها ربط ما سبق بهذه الآية مع ما يتبعها قول صاحب كتاب نمو المعاني دراسة تحليلية لسورة آل عمران، يقول بعد كلام قلنا قبل قليل إن في هذه الآية إشعارا بأن أهل الكتاب الذين حرفوا دينهم واختلفوا فيه هم أنفسهم الذين يخاف منهم على عقيدة المسلمين بوساوسهم وجدالهم. وحقا جاء البيان القرآني ليعلن هذا الإيحاء الذي أضمر ويصرح به قائلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. تأمل كلمة حاجوك، فإن فيها مفاتيح لأسرار قلوب أهل الكتاب، وبيانا لما أضمر فيها من الكيد للمسلمين. وقلنا إن الآية السابقة فيها كشف ما يضمرونه، وهو الحديث استمر عن ذلك بكلمة حاجوك، وهي كلمة واحدة تكشف من خبايا نفوسهم ما لا تقوم به جمل كثيرة. بيان ذلك أن هؤلاء القوم من أهل الكتاب لا ينشدون الحق في كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون الصواب وما هو إلا اللجاج والمحاجة ليختلف المسلمون في دينهم كما اختلفوا هم في دينهم وحرفوا. فتح باب الملاجة والمحاججة والردود مؤدى إلى الشك بالجملة، فتح هذا الباب على عواهنه دون ضوابط مؤداه إلى دخول الشك. هذا باب خطير، إذا فتح دون ضوابط ولا تخدم في غير محله فالنتائج خطيرة وخطيرة المهم. يقول ليختلف المسلمون في دينهم كما اختلفهم في دينهم وحرفوا، يدلك على هذا أن للقرآن منهجا يكشف به عن أدب آخر يتحلى به من يريد المعرفة من قوله ويبتغي الفائدة من حديثه. تأمل كيف يعبر القرآن في مثل ذلك. يسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال كبير، قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. هذا هو أدب السائلين عن الحق، وهذا هو خلق المؤمنين مع رسول رب العالمين. ثم تأمل دقة القرآن في عبارته وانظر إلى كلمة الشك حيث قال فإن حاجوك، ولم يقل سيحاجوك أهل الكتاب، لأن كلمة الشك هنا لها فائدة جليلة في بيان الربط والمناسبة بين معاني السورة، فكأنها أفادت هنا أن المحاجة ستقع، ولكن ستقع من بعض أهل الكتاب وسيتولى كبرها قسم منهم، وإن قسما آخر منهم مؤمن. ومن هنا جاء في بقية هذه الآية فإن أسلموا فقد ابتدوا، يعني أن بعضهم فحسب سيتولى وأن بعضهم الآخر سيؤمن. النبي الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب وهذه الكلمات واضح جدا أمامه مسيرة الدعوة وطريقة مسيرة الدعوة وما هو موقف الناس من هذه الدعوة، الأمور واضحة جدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن بهذه الإيحاءات التي يفهمها الإنسان من دقة اللغة، دقة اللغة ودقة هذه الاحتمالات وهذا التفريع. وذكرنا وسنبقى نذكر أن سورة العمران قائمة على تفصيل، سورة العمران تنحى منحى التفصيل، يقول يعني أن بعضهم حسب سيتولى وأن بعضهم الآخر سيؤمن، وهذا يناسب ما سيأتي في وسط الصورة ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إلى آخره. تأمل كيف يؤيد بعض القرآن، كيف يؤيد بعض القرآن بعضه حقا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينصرف السياق إذن إلى بيان حقيقة بعض أهل الكتاب وكشف السوء البالغ الذي ينطوون عليه، وهذا ما يوحي به سياق العطف في قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. تأمل كيف جاء نظم الكلام إذ عطف الأميين وهم مشركو العرب على أهل الكتاب، وهذا يوحي بأن أهل الكتاب هم الأصل في الضلال وسوء الطوية وامتلاء النفس بالحقد والضغينة على أهل الحق. هذا كلام ثابت يبقى ليوم الدين حتى للملاحم التي تكون في يوم قيام الساعة لما تكون هدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر، فيقوم شاب فيرفع الصليب ويقول غلب الصليب. هذا حقيقة لا ثابتة باقية إلى يوم الدين، الذي يؤذي المشركين أهل الكتاب، الذي يغذي صراع المشركين مع المسلمين هم أهل الكتاب، الصراع الحقيقي والعداء الحقيقي للإسلام هم من قبل صراع أديان، الصراع الموجود صراع أديان، ولا يستطيع عاقل أن يغفل هذا. ولذا تقع فلتات ألسنة بعضهم حرب صليبية إلى آخر ما يعرف المتابعون. يقول وهكذا ما هي إلا كلمة ثبتت مثل حاجوك وإن أو عطف قدم فيه وأخر حتى وجدت هذه المعاني التي تملأ النفوس بالمراد، وهذا لا يقوم به من كلام الناس شيء، ثم تأمل خاتمة الآية لتعلم مكانها في ربط الكلام وتناسبه، وهي قوله والله بصير بالعباد، بصير حتى يطمئن ما سبق الخاتمة من المعاني بكل إيحاءاته في النفس المؤمنة، أي هذا كلام البصير بنفوس خلقه، العليم بطبائعهم، الخبير بما يخفونه في شعار ضمائرهم. كلام البصير لا يرد ولا ترتاب فيه النفوس أبدا. هذه الخاتمة مناسبة للآية التالية أيضا، تلك التي تكمل الحديث عن أهل الكتاب لكنها تلتفت إلى ماضيهم، يعني أن ما سيأتي في الآية التالية هو كلام البصير كذلك، وأن فيها من أنباء هي حق وصدق ويقين. وانظر بعد ذلك كيف تتعلق هذه المعاني بالنفوس وتأخذ بتلابيب الفكر، بل كيف تربو في القلب وتنمو وتزكو، وهل يبقى بعد ذلك أثر لحمد أو أثر لوقع حسن لهؤلاء القوم من أهل الكتاب في نفوس العرب من المسلمين وغيرهم. وهذا ما سعت إليه الآيات، ليبقى المسلم محصنا من دسائس من يبتغي له الغوائل في دينه ويتمنى أن يصرفه عنه. ومن ها هنا جاءت الآية التي بعدها، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. تقلت مباشرة الآيات إلى تاريخ بني إسرائيل، تاريخ أهل الكتاب. هذا الانتقال بعد هذه المحاجة فيه بيان هذه المناسبة، وهذا ما إن شاء الله يتبين لنا في درسنا يوم السبت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.